بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ما المراد بالنكاح هنا؟ ها عبد الرزاق، فسر بالزواج الذي هو العقد، وفسر أيضا بالوطأ. فمن فسره بالوطأ ماذا يكون معنى الآية؟ ها نعم، أن الزاني لا تطاوعه على الزنا إلا زانية أو مشركة، وكذلك الزانية لا يطاوعها على الزنا إلا زان أو مشرك. ومن فسره بالنكاح بالزواج كيف يكون معنى الآية؟ هيا أحمد ارفع صوتك، ما أسمعك. بالمآل، هذا قول ذكره شيخ الإسلام في تفسير أقوى من المآل. ها أنور، ها، فإذا كان يحرم فمعنى أن النكاح هذا فاسد وهو زنا. هذا متى يكون؟ إذا كان مقرا بتحريم ذلك الأمر لكن ارتكبه، أما إذا كان منكرا لتحريمه فهذا شرك، كذا حمله شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. مما رجح به أن المراد بالنكاح هنا الزواج أمور، من يذكر منها؟ ها أنت؟ لا، مما رجح به أن النكاح هنا بمعنى الزواج، ها، أنه لم يرد في القرآن لفظ النكاح مراد به الوطأ فقط مجردا عن العقد، هذا لا وجود له. أيضا ها؟ ليس في كبير فائدة إذا كان بمعنى الزنا، الزاني لا ينكح إلا زانية، هذا معلوم، شيء واضح أن الزاني لا يطأ إلا زانية. أيضا ها؟ سبب نزول الآية، فسبب نزولها في السؤال عن الزواج بالزانية، ها، وحرم ذلك على المؤمنين، نعم، أنه تشريع. ها أيضا ذكر حد الزنا قبل فاستغنى عن إعادته هنا، وذكر تحريم الزنا قبل، فذكر حد الزنا قبل يفيد تحريمه وزيادة. أيضا مما ذكره بعض العلماء من لم يذكره شيخ الإسلام، ما ورد في آيات كثيرة من اشتراط الإحصان في الزواج، محصنات في آيات كثيرة، وهذا يدل على تحريم نكاح الزواني. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: لما عظم تعالى أمر الزنا في نسخة الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصنا، وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، وهي المخالطة بالزواج، بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا فقال: والذين يرمون المحصنات أي النساء الأحرار العفائف. هل في نسخة الحرائر؟ ما أحسن من الأحرار، في الأحرار يوصف به الرجال. فالحرائر أحسن من الأحرار. قال: أي النساء الحرائر العفائف، وكذلك الرجال، لا فرق بين الأمرين. والمراد بالرمي الرمي بالزنا بدليل السياق. ثم لم يأتوا على ما رموا به بأربعة شهداء، أي رجال عدول يشهدون بذلك صريحا، فاجلدوهم 80 جلدة بصوت متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه، لأن القصد التأديب لا الإتلاف. وفي هذا تقرير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا. وأما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، أي لهم عقوبة أخرى، وهي أن شهادة القاذف غير مقبولة ولو حد على القذف حتى يتوب كما يأتي. وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. وقوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه، ولو تيقن وقوعه حيث لم يأتي بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانا زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح، فإن الله غفور رحيم، يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب. وإنما يجلد القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجا، فإن كان زوجا فقد ذكر بقوله، وسيأتي الآيات التي فيها اللعان. هاتان الآيتان في ذكر حد القذف وما يترتب عليه. والقذف كما قال العلماء الذي يترتب عليه هذا الحد هو أن يرمي إنسانا مؤمنا محصنا بالزنا أو بما يستلزمه، أن يرمي مؤمنا محصنا. والمحصن هو العفيف، حرا، لأن في رمي غير الحر خلاف. بالزنا أو بما يستلزمه، بالزنا كان يقول له يا زاني أو أنت زنيت أو بما يستلزمه وهو أن يكذب نسبة هذا الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فإن التكذيب بنسبة هذا الولد إلى أبيه اتهام لأمه بالزنا وقذف. والمراد بالمحصنات في هذه الآية العفيفات، فإن الإحصان قد يأتي على عدة معاني، يأتي الإحصان بمعنى الزواج هذا محصن وهذا بكر، ويأتي الإحصان بمعنى العفاف هذا محصن وهذا فاجر. فالإحصان في هذه الآية بمعنى العفاف والبعد عن الفاحشة، وإذا جاء في آية في الآية الأخرى التي ستأتي إن شاء الله في سورة النور زيادة وصف الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، زيادة وصف الغافلات والمؤمنات. والغافلات بمعنى الغافلات عن الزنا وعن أسبابه وعن دواعيه، ليس لهن هم فيه ولا تفكير ولا تطلع إليه. وهذا من أشد الظلم، أن يرمى من هذا حاله بهذه الفاحشة وهو عفيف محصن غافل عن هذا الأمر ليس مباليا به ثم يتهم به. ولذا رتب الله تعالى فيه عقوبة شديدة، بل عقوبات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي لم يحضروا أربعة شهداء كلهم يشهد أنه رأى ذلك الزنا، كلهم يطلع عليه ويراه ظاهرا رأي العين، فلا يكفي أن يرى رجلا وامرأة في مكان مختليين، بل ولا نائمين على فراش ولا ملتحفين بلحاف، بل ولا يكفي أن يراهما عاريين في مكان واحد وهما بعضهما عن بعض أجنبي، بل لا بد من رؤية الزنا. أربعة يشهدون على ذلك ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فرتب الله تعالى على هذا الأمر في حق من وقع فيه ثلاث عقوبات في هذه الآية. العقوبة الأولى قوله فاجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبة أولى، أن يجلد 80 جلدة. جلدا يراد به التأديب، وجلد الزاني الذي تقدم يكون أشد، لأن الله تعالى نفى هناك الرأفة، وهذا الجلد المراد منه التأديب. العقوبة الثانية قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي أن شهادته ترد في كل الأمور، لا تقبل شهادته بعد ذلك في أي أمر من الأمور، ولا على بيع يسير لا تقبل شهادته، مردود الشهادة. العقوبة الثالثة أنه يستحق اسم الفسق، وأولئك هم الفاسقون. والفسق هو الخروج عن الطاعة إلى المعصية، فهو فاسق أي خارج عن طاعة الله بارتكابه لهذا القذف. وكل هذه العقوبات الثلاث عقوبات في الدنيا، ذكر في الآية التي ستأتي أيضا في سورة النور عقوبة الرابعة، وهي حلول اللعنة عليه في الدنيا والآخرة، وعقوبة خامسة وهي العذاب العظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. فهذه خمس عقوبات جوزي بها القاذف لغيره لأنه ظالم له مسيء إليه أشد الإساءة، فرق الأخوة وأزال الأخوة بينه وبين، انتهك عرضه، سلط الناس عليه، شوه صورته، أساء إلى سمعته، فلذا شدد عليه في العقوبة. فالجلد 80 جلدة وعدم قبول الشهادة بعد ذلك أبدا قال الله، واستحقاق اسم الفسق واللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم. وهذه العقوبات عامة ليست خاصة في من قذف امرأة بالزنا، بل هي أيضا في من قذف رجلا. لو أن رجلا قذف رجلا بالزنا يستحق هذه العقوبة، ولو أن امرأة قذفت امرأة بالزنا تستحق هذه العقوبة، ولو أن امرأة قذفت رجلا بالزنا تستحق هذه العقوبة. فليست خاصة برمي المرأة، ونقل على هذا إجماع أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في إلحاق قذف الرجل، وإنما ذكر المرأة قال العلماء أولا لأن هذا الأمر كان أكثر قبل الإسلام في الجاهلية، كان النساء الذين باغيات أكثر بواغي أو النساء البغايا كن أكثر من الرجال الذين هذا شأنه. الأمر الثاني أن الإساءة إلى المرأة في القذف يكون أكثر من الإساءة إلى الرجل، الرجل قد لا يبالي وإن حصل له أذى ليس كالضرر الذي يكون ويلحق المرأة من أن الأولاد لا ينسبون إليها، من اتهامها وخيانتها، من الإساءة إلى أهلها والعار الذي يلحقهم، فخصت به المحصنات، وإلا فهو عام في حق الرجل والمرأة. قال الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا الاستثناء إلا الذين تابوا لا يدخل فيه العقوبة الأولى بالإجماع، فهو يقام عليه الحد، حد الجلد، تاب أو لم يتب الحد يقام عليه، فلا يدخل فيه الأمر الأول من هذه العقوبات إجماعا، ويدخل فيه الحد الثالث أو تدخل فيه العقوبة الثالثة تدخل في هذا الاستثناء، نقل على ذلك أيضا الإجماع، وبعضهم حكى عن عامة العلماء أنه يزول عنه اسم الفسق بالتوبة. فإذن العقوبة الأولى في هذه الآيات ليست داخلة في الاستثناء، فإن الحد يقام عليه تاب أو لم يتب. العقوبة الثالثة أولئك هم الفاسقون داخلة في هذا الاستثناء إجماعا، فإن تاب يرتفع عنه اسم الفسق. بقي اختلفوا في العقوبة الثانية وهي قبول الشهادة، هل ترفع هذه العقوبة بتوبته ويصير مقبول الشهادة؟ فقال بعض العلماء لا تقبل وإن تاب، بل يكون مردود الشهادة وإن تاب عقوبة له وزجرا، ولأن الله تعالى قال فيه أبدا، والتأبيد ينافي أن ترد قبول، إن ترد شهادة إلى القبول، وهذا مذهب أبي حنيفة بناء على أصله الذي أصله، وهو أن الاستثناء إذا ذكر بعد جمل متعاطفة أو مفردات متعاطفة، سبقت مفردات عطف بعضها على بعض أو جمل عطف بعضها على بعض، يقول لا يعود الاستثناء إلا إلى آخرها. ولكن يشكل عليه هذه الآية، يشكل على ما قرر هذه الآية، فالله قال فاجلدون 80 جلدة، وهذه بالإجماع ليست داخلة في الاستثناء، وهي ليست الأخيرة، ويشكل عليه آيات كثيرة. ولذا خالفه جماهير أهل العلم فقالوا إنه إن تاب وأصلح تقبل شهادته بعد ذلك بناء على ما قرروه من أن الاستثناء إذا ذكر بعد جمل أو مفردات متعاطفة يعود إلى جميعها. ثم أيضا قالوا السبب في عدم قبول الشهادة هو الفسق، فالله تعالى أمر برد شهادة الفاسق، فلما ارتفع عنه الفسق بالتوبة ورجعت إليه العدالة ليس هناك سبب يمنع قبول شهادته فتقبل الشهادة. وهذا القول أرجح، أن شهادته تقبل لأنه عدل. وهذه الآية لا تقبل لهم شهادة أبدا، أي ما داموا لم يتوبوا، أما إذا تابوا فقد ارتفع عنهم السبب الذي منع قبول شهادتهم وهو الفسق، فتصير شهادتهم مقبولة. أيضا تلك العقوبات التي في الآية الأخرى، لعنة في الدنيا والآخرة والعذاب العظيم، هي فيما إذا لم يتب، أما إذا تاب ترفع عنه. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي أصلحوا ما أفسدوه من التشويه من الإساءة، فإن الله غفور رحيم. وإذا كان غفورا رحيما فمقتضى مغفرته ورحمته أن يكون قد تاب عليهم وعفى عنهم ورفع عنهم العذاب ورفع عنهم هذه العقوبات التي ترتبت على هذا الذنب. فإذا على هذا، إذا رأى الإنسان الفاحشة أو رآها اثنان أو رآها ثلاثة، هل لهم أن يتكلموا بذلك أو يسكتوا؟ ها يسكتوا، فإن تكلموا ها نقيم عليهم الحد. وإن كانوا رأوا ذلك الشيء ظاهرا واضحا يقام عليهم الحد. قد يقول قائل ما الحكمة في ذلك؟ ثلاثة يرون الزنا بأعينهم يسكتون عنه ولا يتكلمون. أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى فائدة عظيمة، قال وهذا من محبة الله تعالى لعدم شيوع الفاحشة، قال فإن هذه الفاحشة غالبا ما تكون سرا، فإذا رآها الواحد والاثنان معناه ما زالت سرا، فإذا رآها أكثر من ذلك معناه أنه قد حصل لها انتشار وشياع. قال فمن محبة الله تعالى لعدم شيوع الفاحشة في الذين آمنوا شدد في ذلك وجعل النصاب في ذلك 4 شهود يرون الفاحشة. قال فلو رآه الواحد والاثنان والثلاثة لكانت المصلحة في كتمانه أولى من إظهاره، لأن الكلام بهذا الأمر يؤدي إلى شياع الفاحشة، وكتمانه يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها. قال وذلك أولى، ستره أولى في المسلمين. إذا حصل اغتصاب هناك قرائن، وإلا قرأ إن كان تكون امرأة بكرا تزول منها ذلك وقد تدعي هذا، فهذا لا يقبل مطلقا، لا يقبل الرمي أن فلان اغتصب هذه المرأة تدعي عليه، فهذا لا يقبل مطلقا إلا إذا كان هناك بينات، وإلا فلا يقبل هذا، لأنه لا يريد إنسان أن يشوه إنسان إلا وادعى عليه ذلك، فهذا لا يقبل. والأصل أنه يقام عليها الحد إن ادعت ذلك وليس عندها بينة تثبت ذلك. قل لو رأى ثلاثة فاحشة فتكلموا واعترف صاحب الفاحشة هل يقام؟ لا، ده وقيل الاعتراف ولو لم يتكلم إلا واحد.